بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة والأحبة مع دورة الفوائد العلمية، وهي الدورة السابعة من سلسلة دورات الفوائد العلمية. واليوم نبدأ أولى حلقات الدورة السابعة، وهي الحلقة 30 ضمن سلسلة الحلقات من أول دورة إلى هذه الدورة. وكان وقع الاختيار على مختارات من علم مصطلح الحديث لهذه الدورة منذ أن نشأت بفضل الله سبحانه وتعالى من الدورة الأولى إلى الآن. فالمادة التي عندي هي مادة علم مصطلح الحديث، واخترت منها ما يهم طالب علم الحديث لتعلم علم الحديث، وذلك لمكانة هذا العلم. علم الحديث علم خادم لغيره، وكل العلوم بحاجة إلى علم الحديث، سواء الفقه أو الأصول أو علم التفسير أو اللغة أو كذلك أيضا أي علم من العلوم لا يستغني عن علم الحديث، لأن علم الحديث هو الذي يعطيك الدليل الصحيح ويبين لك الضعيف. فالفقيه يحتاج أن يعرف الصحيح من الضعيف، واللغوي كذلك ليستنبط من الحديث، والمفسر والأصولي وعلماء العقيدة. فهو علم خادم ركيزة، كيف لا وهو يخدم وحي السنة. والحلقة اليوم نتحدث فيها عن صيغ الأداء والتحمل، وما يمكن أن نسجله إن شاء الله في هذا اللقاء. صيغ التحمل وصيغ الأداء لا بد من معرفتها قبل الاشتغال بعلم الحديث، وذلك لأن المحدث بعد ذي بدء يتحمل من العلماء، أي يسمع منهم أو يأخذ منهم. وللأخذ طرق، أخذ الحديث من العلماء طرق عدة، ثم يؤدي الحديث بعد ذلك لما يتمكن ويستطيع أن يؤدي، أن يروي الأحاديث. ولا شك أن هذا التحمل والأداء فيه سلسلة سند، هذه السلسلة هي رأس مال المحدث أو رأس مال من يشتغل بعلم الحديث، لكي يستطيع أن يصل إلى درجة الحديث. هل الحديث صحيح؟ هل الحديث ضعيف؟ الحديث حسن، الحديث موضوع، الحديث منكر، الحديث شاذ. يحتاج أن ينظر في سلسلة السند، وعندما ينظر في سلسلة السند هناك قواعد وأصول من خلالها يصل إلى درجة الحديث التي هي الغاية من هذا العلم، معرفة درجة الحديث. في هذه السلسلة هناك صيغ تدل على التحمل والأداء، مثل حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني وسمعت وسمعنا ونبأني وأنبأنا ونبأنا إلى غير ذلك من الصيغ. بحثنا في هذه الجزئية، هذه الصيغ التي تكون من المحدث أو من الراوي عن شيخه، عن شيخ شيخه إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأذكركم بشيء مما أخذنا في الدورة السابقة الدورة السادسة قبل، ثم نشرح كذلك في الجديد في درس اليوم لكي يتصل هذا العلم وتتصل هذه السلسلة إن شاء الله، بحيث من سمع درس اليوم إن شاء الله لا يشعر بالانقطاع بين العلم وبين المعلومات التي طرحت في الدورة السادسة وفي هذه الدورة السابعة. فأولا نبدأ ونذكر بطرق التحمل، ما المراد بطرق التحمل؟ طرق التحمل هي الطرق أخذ الأحاديث من الشيوخ لروايتها فيما بعد، يعني إذن هي طرق أخذ الأحاديث عن الشيوخ والمحدثين. فعندما يأخذ طالب العلم المبتدئ في الحفظ يبدأ بأخذ العلم هذا من الشيوخ، يبدأ بأخذ الأحاديث من الشيوخ. هذه الطرق التي يأخذها تسمى طرق التحمل، يعني كيف يأخذ الحديث من الشيخ، بأي وسيلة، بأي طريقة، لأن هناك طرقا عدة لأخذ الأحاديث من الشيوخ كما سنرى. إذن نبدأ أولا بطرق التحمل لننتقل بعد ذلك إلى صيغ الأداء التي يؤدي بها الشيخ، طرق التي يؤدي بها العالم أو المحدث. طرق التحمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو تنقسم إلى ثلاثة أنواع. الطريق الأول أو الطريق الأول من طرق التحمل طريقة التي تعرف بالطريقة المتضمنة للمشافهة، الطريقة المتضمنة للمشافهة من الشيخ أو الراوي، يعني طريقة المشافهة أو طرق المشافهة من الشيخ أو الراوي عنه. إذن المراد بالمشافهة هنا المراد بها التحديث، أي في توصيل الحديث للسامع، سواء بتحديث الشيخ أو بالقراءة عليه. سميت هذه مشافهة لما فيها من السماع واستخدام الشفاه والمشافهة، التحديث يعني كان تدل الصيغة أو الطريقة على لقاء بين الشيخ المحدث والتلميذ، أو تدل على مشافهة بينهما، حدثت بينهما مشافهة كما سنرى. لذلك سميت طريقة المشافهة، طريقة التحمل، هذه طريقة المشافهة. هذه الطريقة، هذا القسم الذي هو القسم الأول اللي هو الطريقة المتضمنة للمشافهة في التحمل، هذه تنقسم إلى طريقتين أو إلى نوعين. الأول، النوع الأول أو الطريقة الأولى طريقة السماع، والنوع الثاني أو الطريقة الثانية طريقة العرض، طريقة السماع وطريقة العرض. ما المراد؟ نمسك الطريقة الأولى من طرق المشافهة. المراد بالسماع سماع الراوي للحديث من الشيخ المحدث إما تحديثا أو إملاء. إذن المراد بطريقة المشافهة سماع الراوي الحديث من شيخه المحدث إما بالتحديث وإما بالإملاء. طبعا الشيخ عندما يجلس لمجلس التحديث إما أن يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه، وتارة الشيخ يحدث والطلاب يكتبون، وتارة الشيخ يملي عليهم، يتأنى في الإلقاء وفي التحديث، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويملي عليهم والطلبة يكتبون. فطريقة إذن الطريقة الأولى طريقة السماع، يعني الشيخ يسمع طلابه الأحاديث أو ما يحفظ من الأحاديث أو ما كتب في أصوله من الأحاديث، فيروي الشيخ الحديث لطلابه عن شيوخه، ثم الطلاب يكتبون ويسمعون ويكتبون إما إملاء وإما تحديثا. هذه هي الطريقة الأولى. طيب، هذه الطريقة طبعا اللي هي طريقة السماع، هذه الطريقة يقول أهل العلم أرفع درجات الرواية عند جماهير العلماء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس ابتداء وأسمعهم الأحاديث، يعني كان يسمع الناس ما يأتيه من الوحي، يخبرهم سماعا فيسمعون الصحابة منه الأحاديث، فيسمع الصحابة منه الأحاديث. لذلك قيل أعلى درجات، أعلى الدرجات الرواية السماع، وأيضا لأن فيها سماع من الشيخ مباشرة لذلك كانت عالية، وصيغة السماع فيها صريحة، فحينئذ نأمن التدليس أو نأمن الانقطاع أو نأمن عدم السماع والإرسال إلى غير ذلك من علل الأحاديث كالإعضال أو الانقطاع أو الإرسال وكذلك عدم السماع. فلذلك كان السماع درجة عالية ورتبة عالية في عند الجماهير في طرق التحمل. هذه الطريقة اللي هي السماع الذي هو النوع الأول من طرق التحمل، قلنا طرق المشافهة أو المتضمنة للمشافهة، طريقة السماع النوع الأول. ما هي الصيغ المستعملة هنا في السماع؟ يقول الراوي سمعت وسمعنا، حدثني وحدثنا، أو أخبرني وأخبرنا. فحينئذ أيضا هذه الألفاظ والصيغ تشعرك بسماع المحدث عن شيخه. إذا قال سمعت، كان يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو يقول مثلا نافع سمعت ابن عمر يقول، يقول مالك سمعت نافعا يقول، ويقول نافع سمعت ابن عمر يقول. إذن الصيغ المستعملة في طريقة السماع أو نوع السماع سمعت وسمعنا وحدثنا وحدثني وأخبرني وأخبرنا، هذه الطريقة. طبعا بعض العلماء لا سيما من المتقدمين حتى في هذه الطريقة في السماع أدخل ما هو خاص مثلا بالمناولة أو الإجازة، أدخل أنبأنا وأنبأني، يعني توسعوا في الموضوع، ولكن يعني ما استقر عليه الأمر سمعت وسمعنا وحدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. يقول يحيى القطان إذا كان أصل الحديث على السماع فلا بأس أن يقول حدثنا حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأخبرنا. ثم هذا كلام يحيى القطان انتهى، لكن استقر الاصطلاح فيما بعد عند أهل الحديث على يعني هذه الألفاظ، على بعض هذه الألفاظ لطرق التحمل دون بعضها لأجل التمييز، لأجل التمييز. ابن الصلاح عرف لنا هذه الطريقة، طريقة السماع، فقال في كتابه علوم الحديث، يقول ابن الصلاح بيان أقسام طرق التحمل أو بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله. القسم الأول بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله. يقول القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء. وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. إذن يقول القسم الأول من طرق النقل والتحمل قول الشيخ، السماع من الشيخ، أن يسمع التلميذ من الشيخ مباشرة، وهذا يقول ينقسم إلى إملاء وتحديث، يعني الشيخ إما أن يملي على طلابه من حفظه أو من كتابه، وإما أن يحدثهم من غير إملاء، يعني يروي الأحاديث وهو يسردها ويسير والطلاب يكتبون، وكان عندهم سرعة في الكتابة وسرعة في الحفظ كذلك، سواء كان من حفظه أو من كتابه، يعني الشيخ يملي أو يحدث من حفظه أو من كتابه. وقال هذا القسم، يعني هذا النوع، وهو السماع الذي قلنا هو من الطريق الأول أو الطريق الأولى المتضمن للمشافهة. السماع يقول هذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. وفيما نرويه، يقول ابن الصلاح، وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى، عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين، قوله لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. هذه هي طريقة السماع التي ذكرها ابن الصلاح، وقال أنها أعلى الدرجات أو أعلى المراتب كما سمعتم قبل قليل. النوع الثاني من طريقة المشافهة القراءة على الشيخ، ويسمى العرض أو طريقة العرض. ما المراد بالعرض أو طريقة العرض؟ يراد بهذا النوع قراءة الراوي للحديث أو قراءة غيره له وهو يسمع، بحيث يكون الشيخ حاضرا يسمع هذه القراءة من الطالب نفسه مباشرة، أو غير الطالب يقرأ والطلاب البقية يسمعون، سواء كان الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو كان ممسكا بأصله وكتابه والطلاب يقرؤون عليه، وتسمى العرض. لماذا سميت هذه الطريقة طريقة القراءة بالعرض؟ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه عليه، كما يعرض القرآن على المقرأ. فهنا الطلاب أو الطالب عندما يأتي للشيخ معه أحاديث الشيخ أو مرويات الشيخ، فيبدأ يقرأ عليه، أو الشيخ يعطيهم أصله وكتابه وهو حافظ لكتابه متقن له ضابط له وقد سلم عنده من أي دخيل. فإما أن يأتي الطالب بأصل الشيخ ويقرأ عليه، يعرض على الشيخ أحاديثه، حدثكم فلان قال أخبرنا فلان عن فلان، أو أحد الطلبة يقرأ على الشيخ والبقية يسمعون ويكتبون أو يحفظون. هذه هي طريقة العرض. قال القاضي عياض ولا خلاف أنها رواية صحيحة، لا خلاف أنها رواية صحيحة. ماذا يقول ابن الصلاح في هذا النوع من أنواع التحمل؟ وقلنا هو من أقسام المشافهة أو من قسم المشافهة، القسم الأول. قال ابن الصلاح من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. قال ابن الصلاح: ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله أعلم. إذن واضح الآن القراءة على الشيخ أن يقرأ عليه أحد الطلبة، هو بنفسه انفرد بالشيخ يعرض عليه قراءة حديثه، أو هناك جمع في مجلس التحديث أحد الطلبة يقرأ على الشيخ والبقية يسمعون. نلاحظ هنا أن الشيخ لا يحدث. في النوع الأول الذي هو السماع الشيخ يحدث أو يملي، في النوع الثاني العرض الشيخ لا يحدث لا يملي، إنما يقرأ عليه ويؤكد ما يقرأ عليه أو يقر ما يقرأ عليه، فتسمى طريقة العرض لأن أحاديثه تعرض عليه ما هي الصيغ المستعملة في هذا النوع؟ يعني المحدث ماذا يقول في هذا النوع عندما يؤدي؟ يقال أخبرني أو أخبرنا. أخبرني إن كان هو قرأ على الشيخ لوحده مثلا، أو وأخبرنا إن كان أحد الطلبة يقرأ وهو يسمع. أخبرني وأخبرنا. أو يقول قرأت على فلان، قرأت على فلان، أو قرأت على شيخي، أو لمن يقرأ بنفسه، أو قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. وكذلك الصيغة المستخدمة هنا أخبرنا وقرئ عليه وأنا أسمع لمن يستمع القراءة لقراءة غيري. طبعا طريقة العرض هذه بعض المحدثين خصص لها أخبرنا وأخبرني، أو قرأت عليه، أو قرأنا عليه، وقرئ عليه وأنا أسمع. اختاروا هذه الصيغ ليميزوها عن السماع من الشيخ، ليميزوا طريقة السماع تحديث الشيخ عن طريقة العرض على الشيخ. فالمحدثون أوجدوا مثل هذا لكي يميزوا بين التحمل عندما يحدث الشيخ طلابه ويملي عليهم، وبين عندما الطلبة يقرؤون على الشيخ ويعرضون عليه أحاديثه. لذلك أرادوا أن يميزوا، وهذا من دقة علم الحديث، من دقة علم الحديث ومن الأمانة العلمية، أنهم فرقوا بين قول الشيخ بين تحديث الشيخ لطلابه وأن يملي عليهم، وبين أن يقرأهم عليه وهو يقر ما يقرؤون عليه. هذه دقة وأمانة في نقل الحديث، في نقل الحديث. وقال يقول ابن حجر: وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يعني يقول ابن حجر ممكن في العرض أن يقول المحدث أخبرني وأخبرنا، لكن إذا قال قرأت عليه أو قرأنا عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع أفضل. لماذا؟ لأن لما يقول الراوي قرئ وقرأنا وقرأت، واضح في أن هذا أن هذه الطريقة طريقة التحمل. لكن لو قال أخبرنا وأخبرني احتمال أنه الطريقة طريقة سماع أو طريقة عرض، يحتمل هذا وهذا. ولكن كما ذكرت آنفا أن المتأخرين اصطلحوا غالبا أن أخبرنا وأخبرني لطريقة العرض، لطريقة العرض. عندنا مسألة الآن: هل النوع الأول من المشافهة وهو السماع، مثل النوع الثاني من المشافهة وهو العرض على الشيخ، اختلف فيها المحدثون كما نقل ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: واختلفوا في أنها، يعني طريقة العرض، مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه. القول الأول ما هو؟ قال: فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك. شوف كيف، إذن رجحوا هذا الفريق منهم، رجحوا القراءة على السماع، رجحوا القراءة. ليش؟ قالوا لأنها أضبط، يقرؤون عليه وهو يسمع وأصله عنده أو حافظ أصله ويقرأ عليه أصله، فيقولون إذن كأن هذه الطريقة أقوى، الطريقة أقوى. القول الثاني روي عن مالك وغيره أنهما سواء، لا فرق، لا هذه الطريقة أحسن من هذه ولا هذه أحسن، السماع والعرض في مرتبة واحدة. هذا القول الثاني. وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيره. القول الثالث وهو الراجح وهو الصحيح أن السماع، طريقة السماع النوع الأول، أرقى درجة من طريقة العرض، أرقى درجة من طريقة العرض، هذا هو الصحيح. يقول ابن الصلاح: والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية. وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، قد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، والله أعلم. يقول ابن الصلاح: وأما العبارة عنها، يعني عن هذه الطريقة، هي طريقة العرض، عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، فهذا سائغ من غير إشكال، ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها ها هنا مقيدة بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه. ثم قال: وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، طبعا ذكر ثلاثة أقوال: هل يجوز في طريقة العرض أن نقول حدثنا وأخبرنا، ولا ما يجوز أن نقول حدثنا؟ اختلفوا. فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، يعني لا نقول أخبرنا وحدثنا في العرض، إذا ماذا نقول؟ نقول قرأنا عليه أو قرئ عليه. طيب، وقيل هذا أنه يقول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التيمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيره. القول الثاني من هم من جوز ذلك، يعني في العرض تقول حدثنا، تقول أخبرنا، تقول قرأنا على الشيخ، قرئ عليه، ليس فيه إشكال. وأنه كالسماع من لفظ الشيخ، كما أننا في السماع يجوز أن نقول أخبرنا وحدثنا وسمعنا وأنبأنا، كذلك في العرض يقولون يجوز ذلك. القول الثالث: الفرق بينهما، أي بين السماع والعرض، والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور المشرق، وهذا هو الأرجح، أو هذا هو الذي تقريبا استقر عليه العمل عند المحدثين، الفرق بين السماع والقراءة والعرض على الشيخ. فيجوز في السماع حدثنا وأخبرنا، ولا يجوز حدثنا في العرض ويجوز أخبرنا، يعني مذهب التفصيل هذا هو الصحيح. هو الصحيح. إذن الله أعلم، الراجح أنه في طريقة العرض لا نقول حدثنا ولا سمعت ولا حدثني ولا سمعنا، إنما نقول أخبرنا أو أخبرني وقرأت عليه أو قرأنا عليه أو قرئ عليه ونسمع. هذا هو الصحيح، الفرق والتفصيل في المسألة. طيب، هذا التفريق هو يعني الذي شاع بين العلماء، لذلك يقول بصراحة الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. طيب، هذه بالنسبة للنوع الأول، القسم الأول من طرق التحمل قلنا وهو طريقة المشافهة أو الطرق المتضمنة للمشافهة. القسم الثاني الطرق الخاوية أو الخالية من المشافهة لكنها تقترن بالإجازة الصريحة أو الكناية. هذا القسم وهو من أي أقسام؟ من أقسام طرق التحمل، القسم الثاني، وهو ما هو؟ سميه القسم الثاني، النوع الثاني، ما في إشكال، الطرق الخالية من المشافهة، الطرق الخالية من المشافهة. إذن عندنا الآن نحن لازلنا في ماذا؟ في صيغ التحمل. قلنا صيغ التحمل أقسام أو أنواع، طريقة الطرق المتضمنة للمشافهة، النوع الثاني أو القسم الثاني الطرق المتضمنة الخالية والخاوية من المشافهة المقترنة بالإجازة تصريحا أو بالكناية. طيب، هذا النوع أو هذا القسم يندرج تحته أربع طرق، يندرج تحته أربع طرق. ما هي الطرق التي تندرج تحت هذا النوع؟ أولا المناولة، أولا المناولة. ما المراد بالمناولة؟ المناولة أن يناول الشيخ تلميذه أصل كتابه أو نسخة مصححة منه أو حديث منتخبة من روايته، ثم يمكن الشيخ الطالب ويأذن له بأن يروي، يناوله مكتوبة. وهذه المناولة عندما يعطي الشيخ الطالب ويناوله حديثه أو أحاديثه أو مما اختار من أحاديثه، هذه الطريقة إما أن يملك الكتاب والأصل فيكون ملكا للطالب، أو إعارة، يعير الشيخ كتابه وأصله وأحاديثه أو ما اختار منها لطلابه أو أحد طلابه ليكتبها أو يحفظها أو يرويها، ثم يعيد الأصل إلى الشيخ، ثم يعيد الأصل إلى الشيخ. هذه هي المناولة. المناولة طبعا نوعين أو على صورتين، هذا النوع أو هذا القسم، هذا النوع المناولة الذي هو من أقسام الطرق الخالية من المشافهة على صورتين: المناولة المقرونة بالإجازة، والصورة الثانية المناولة المجردة عن الإجازة. المناولة المجردة عن الإجازة، وابن الصلاح قد فصل فيها تفصيلا علميا دقيقا، يعني ننظر في كلامه بعد قليل. إذن الشيخ عندما يعطي ويناول كتابه وحديثه إلى طلابه أو أحد طلابه، إما أن يجيز له أو لا يجيز له ذلك، يعني لا يقول تروي أو لا تروي، يناوله الكتاب فيسكت. ما حكم الرواية بالمناولة؟ القاضي عياض يقول إنها رواية صحيحة. يقول القاضي عياض: وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين، وهو قول كافة أهل النقد والأداء والتحقيق من أهل النظر. إذن هذه طريقة المناولة. قلنا على كم نوع؟ نوعين. يقول ابن الصلاح: من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقي المناولة، وهي على نوعين. أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور. منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، أو يقول: خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، أو نحو هذا. ومنها، أي من هذه المناولة المقرونة بالإجازة، أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، يعني يقول له: هذا كتابك، أو هذا أصلك، هذه أحاديثك، فيتأمل الشيخ أحاديثه وهو عارف متيقظ، ليس فيه غفلة، ليس فيه سوء حفظ، يعلم أن أحاديثه لم يدس فيها شيء، لم يدخل فيها شيء. فماذا يفعل؟ بعد ذلك التلميذ يعرض على الشيخ ثم يعيده إليه فيقول لتلميذه، يعيده للطالب، يقول: وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة. هذا كلام جميل جدا. طبعا العرض طبعا غير المناولة، العرض القراءة على الشيخ، قراءة أحاديثه، لكن يقول هذا أيضا عرض، لأن الطالب عرض أحاديث الشيخ عليه، قال: هذا أصلك، هاي أحاديثك، يمل يعيدها للطالب، يقول: نعم، ارويها عني، هاي أجزت لك، ترويها عني. يقول: هذا عرض مناولة. وفي الأول الأصل عند الشيخ والطلاب يقرؤون عليه، لم يعطهم أصله، إنما يقرؤون عليه، هذا يقال له، قالوا: عرض القراءة، عرض القراءة. وهذا كلام جميل دقيق. يقول: هذه وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكورة عن كثير من المتقدمين أنه سماع. طيب، ومن أيضا صور المناولة مع الإجازة، يقول ابن الصلاح: ومنها أن يقول الشيخ، ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولم يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك. ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيئه إلى ذلك، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه، ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. يعني يأتي الطالب للشيخ يقول: هذا كتابك، رواياتك، يقول: أيوة، أقرأ، أجزت لك، تروي، لم يتأمل في رواياته ومسموعاته، قد يكون دس فيها حديث، قد يكون أدخل فيها ما ليس منه. فقال ابن الصلاح: هذا لا يجوز ولا يصح، فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. طيب، الصورة الثانية من المناولة، المناولة المجردة عن الإجازة. ما هي؟ يقول ابن الصلاح: بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قوله: هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني. يعني الشيخ يعطي الطالب الكتاب، يقول: هذه أحاديثي، وهذا جزئي، أو هذه مختارات من أحاديثي. لم يقل له أجزت لك أو اروه عني، سكت. قال ابن الصلاح: فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسووا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوها، أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها. طيب، الصحيح الله أعلم، إذا كان الشيخ واثق من كتابه ومن مسموعاته وواثق من الطالب، فلو لم يجز له طالما ناوله، هذه إجازة ضمنية بالرواية. يعني النوع، الصورة الأولى، إجازة صريحة، قال له: خذ هذا كتابي واروه عني أو أجزت لك. هنا لما ناوله يتضمن إجازة بالرواية، لو روى عنه لا بأس، لأنه لم يمنعه. ولماذا يأخذ الطالب أصل الشيخ وأحاديث الشيخ؟ ليرويها أو ليدونها عنده أو يسجلها عنده. ما هي الصيغ المستخدمة في المناولة؟ الصيغ المستخدمة في المناولة: أعطاني فلان أحاديثه، أو دفع إلي فلان كتابه، أو أعطاني فلان أصله، دفع إلي فلان جزءه، دفع إلي فلان مختارات من أحاديثه، أو يقول: ناولني فلان، حدثني فلان مناولة، أو أجاز لي مناولة، أجاز لي وناولني، ونحو ذلك. وبعض أهل العلم توسع وأجاز حدثنا وأخبرنا، لكن الصحيح المختار الذي عليه العمل الورع والامتناع عن ذلك والتقيد بصيغة المناولة. الطريقة الثانية من الطرق الخالية الكتابة أو المكاتبة، ويراد بها أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيء من حديث، يطلب منه يكتب له شيء من حديث، أو يراسله ويكتب له يطلب شيء من حديث، أو الشيخ يبادر بكتابة بعض الأحاديث لطلابه أو لبعض طلابه ليفيده أو لينفع طلابه أو لينفع ذاك الطالب. قال القاضي عياض: وقد استمر عمل السلف ممن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إلي فلان قال أخبرنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث، وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، وهو موجود في الأسانيد كثير. انتهى كلام القاضي عياض. ابن الصلاح أيضا تكلم عن المكاتبة، شوف كلامه هنا. ابن الصلاح قال: من أقسام طرق التحمل وتلقيه المكاتبة. أيضا هذا النوع قسمها ابن الصلاح إلى نوعين: المكاتبة مع الإجازة، والمكاتبة المجردة عن الإجازة. قال ابن الصلاح: من أقسام طرق التحمل الحديثي، من أقسام طرق نقل الحديث وتلقي المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. يعني إما أن الشيخ يكتب للطالب وهو غائب، أو الطالب يطلب من الشيخ، أو الطالب جالس عند الشيخ حاضر فالشيخ يكتب له أحاديثه، أو يطلب من غيره أن يكتب بعض أحاديثه لفلان. قال هذا أيضا على قسمين، أحدها على نوعين، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين. أحدها أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبت لك أو ما كتبت به إليك. طيب، إذا اقتصر على المكاتبة فقط، كتب له أحاديثه ولم يقل له ارويها عني أو أجزتك أن ترويها، كثير من المتقدمين والمتأخرين جوزوا الرواية، جوزوا. منهم قال ابن الصلاح وهو أما الأول وهو إذا ما اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها، كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقيل له غير واحد من الشافعيين. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال، يقول والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث اللي هو الجواز، لأنه نقل قولين في المكاتبة اللي هي المجردة من الإجازة، القول الأول الجواز، الثاني قال وأبى ذلك قوم آخرون، يعني منعوا الرواية بالمكاتبة المجردة. قال والمذهب الأول هو الصحيح، يعني المكاتبة يجوز الرواية بها ولو لم تكن فيها إجازة صريحة بالرواية. قال والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان، قال حدثنا فلان، والمراد بهذا وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول. خلاص. النوع الثاني المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة، فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. إذا المكاتبة مع الإجازة مثل المناولة مع الإجازة، إذن يجوز الرواية بها، يجوز الرواية بها، يجوز الرواية بها. وما هي الصيغ المستخدمة في المناولة؟ كتب إلي فلان وأخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات، وكما ذكرت أعطاني أو دفع إلي فلان كتابة مثلا في المكاتبة، دفع إلي فلان، عفوا، في المكاتبة دفع إلي فلان مكاتبة، أو كتب إلي فلان بعض أحاديثه، أو حدثنا وأخبرنا فلان كتابة أو مكاتبة. بعد ذلك الطريقة الثالثة من طرق الخالية من المشافهة، الإجازة المجردة عن المناولة والمكاتبة، الإجازة المجردة عن المناولة والمكاتبة، هذه هي الطريقة الثالثة من طرق الخالية من المشافهة. ما المراد بالإجازة؟ الإجازة إذن في الرواية، إذن في الرواية، يعني يجيز له أن يروي. والإجازة في لغة العرب معروفة، وهي إذن بالرواية، وقد عرفها ابن الصلاح في معنى الإجازة، قالوا مأخوذة من معنى من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرف. طيب، معنى الإجازة في كلام مأخوذ من جواز الماء، يعني يجوز الماء، أي يمضي، الذي يسقاه المال يذهب مثلا الزراعة أو الزرع، أو يجوز الماء ليشرب منه تشرب منه بهيمة الأنعام، ومنه استجزت فلان فأجازني. يعني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. وكذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علما فيجيزه إياه. هذا في كلام العرب، استجازني فلان أي طلبت منه أن يسمح بمرور الماء إلى أرضي، أو أن يسقيني الماء لأرضي وماشيتي. هذا في كلام العرب. طيب، والإجازة في عرف المحدثين أن يجيز الشيخ للراوي رواية أحاديثه أو مسموعاته أو مروياته أو كتبه إجمالا. أجزت لك أن تروي مؤلفاتي أو مصنفاتي سند عالي، أو أجزت لك أن تروي أحاديثي أو أن تروي كتبي، هكذا. هذه هي الإجازة، هذه إجازة إجمالية. وقد تكون هناك إجازة مقيدة، أجزت لك أحاديثي في كتاب كذا أو في مصنفي كذا، أو أجزت لك رواية كتابي كذا، أو يجيز له بعض الأحاديث، يجيز له بعض الأحاديث. هذا طبعا تسمى الإجازة، تسمى الإجازة. الإجازة طبعا موضوعها طويل، موضوعها طويل جدا كما رأيتم، لكن المهم أن نفهمها بشكل عام. الإجازة من أهل العلم من صححها ومنهم من ردها، ولكن الذي استقر عليه عمل أهل الحديث، عمل أهل الحديث خاصة الجمهور المتأخرين، لا أخذوا بالإجازة، لا سيما بعد ما كثر التدوين والتصنيف وجمعت السنن، وصار هناك حاجة لرواية هذه السنن ورواية هذه الأحاديث. وطبعا ابن عبد البر يذكر شيئا جميلا في الإجازة والتقييد بها، يقول: وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني صناعة علم الحديث يفهمها، إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، وتكون في شيء معروف لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك. إذن الإجازة تكون لمن يستطيع أن يروي بالإجازة، ولمن يفهم علم الحديث ويفهم هذه الصناعة فيروي بالإجازة. ما هي الصيغ المستخدمة في الإجازة؟ الصيغ المستخدمة في الإجازة والمستعملة كان يقول مثلا شافهني أو أجاز لي، عند المشافهة بها يقول له: أجزت لك كتاب كتبي أو أجزت لك أحاديثي. فهي مشافهة فيها إجازة، أو إجازة فيها مشافهة صريحة، فيقول: أجاز لي أو كتب إلي في الإجازة المكتوبة، أو كتب إلي وأجازني، أو أجاز لي أحاديثه. وقال بعض أهل العلم: الصيغة المخصصة في الإجازة أنبأني وأنبأنا، أنبأني وأنبأنا، ونبأني ونبأنا، في الإجازة اللفظية. والإنباء معروف هو الإخبار، الإنباء الإخبار، لكنه صار في عرف المتأخرين من أهل العلم بمعنى الإجازة. فبعض أهل العلم يعني تقريبا صار معروف عند المحدثين، إذا شفت في السند خاص عند المتأخرين أنبأنا وأنبني يعني رواية بالإجازة، إذا رأيت أخبرنا وأخبرني يعني رواية بالعرض، سمعت سمعنا حدثنا حدثني معناه رواية بالسماع، يعني صار شبه متعارف عليه عند المحدثين، عند المحدثين. الطريقة الرابعة من طرق التحمل الخالية من المشافهة، خالية من المشافهة، الوصية. ما المراد بالوصية؟ أن يوصي الشيخ بدفع كتبه أو أحاديثه، بدفع كتبه أو أحاديثه أو مروياته التي يرويها عند موته أو سفره لشخص معين. فإذا سافر قال لي شيخ أو كتب وصية أعطوا أحاديثي لفلان أو خلوا أجزائي ومروياتي عند فلان، أو يوصي بعد موته بأن تدفع كتبه وأصوله إلى فلان من طلابه أو من العلماء مثلا. بعض العلماء جوز خاصة المتقدمين الرواية بمجرد الوصية. لماذا؟ قالوا لأنه لم يوصي إلا لأنه أذن، لما أوصى بدفع كتبه لفلان يثق فيه ويثق به، فمن ثم هو يريد الرواية ليحصل على الأجر ولكي لا يعني يكتم العلم. قال القاضي عياض: وهي يعني الوصية أن يوصي الشيخ بدفع كتبه عند موته أو سفره لرجل. هذه هي الوصية. طبعا الرواية بالوصية وبعض أهل العلم جوز الرواية بالوصية لأنهم يرون نوع من الإذن، والحقيقة هي كأنها مناولة، لكن ربما بطريق غير مباشر، كأنها مناولة يعني لها شبه بالمناولة، فلذلك إذا جاز الرواية بالمناولة جاز الرواية بالوصية. واختلف العلماء كما ذكرت، وقال بعض أهل العلم لا تجوز الرواية بها إلا على سبيل الوجادة كما سيأتي في الوجادة، يعني وجدت بخط فلان أو قرأت في خط فلان. وقال بعض أهل العلم يصح الرواية بها، منهم ابن حجر صحح هذا القول، يصح الرواية بالوصية لأنها منقولة عن بعض الأئمة خلافا للوجادة. يعني الوصية كان يقول الوصية بالرواية أعلى من الوجادة، وكلام ابن حجر صحيح لأن الوجادة ليس فيها وصية بالرواية لفلان ولا مناولة، وجد كتاب أحاديث بخط فلان فعرفه، أما هنا ففيها تصريح بالوصية بالأحاديث لفلان. هذه هي الطريقة الرابعة. القسم الثالث من أقسام طرق التحمل الطريقة الخالية من المشافهة والإجازة، يعني ليس فيها لا إجازة ولا يعني مشافهة، ليس فيها سماع، ليس فيها عرض، ليس فيها إجازة بالرواية، ليس فيها مناولة، ليس فيها مثلها. ما هي هذه المشافهة الخالية من المشافهة والإجازة؟ هذا الطريق القسم الثالث من طرق التحمل، وهو الطرق الخالية من المشافهة والإجازة. هذه على نوعين: الإعلام والوجادة. الإعلام والوجادة، ما معنى الإعلام؟ الإعلام أن يعلم الشيخ طلابه أو أحد طلابه لفظا بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه من شيوخه أو من مروياته أو من أحاديثه فقط، يعني فقط يعلم طلابه أو أحد طلابه، يقول هذه مروياتي أو هذه أحاديثي أو هاي مسموعاتي من شيوخي، لم يقل له ارويه عني، ولا قال له أذنت لك بأن ترويه، ولا يدفع أهله. هذا هو الإعلام. هذا هو الإعلام كما سمعتم ابن الصلاح تكلم فيه، قال: من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته مقتصرا على ذلك، من غير أن يقول ارويه عني أو أذنت لك في روايته ونحو ذلك. ما هو الحكم فيها؟ قال: فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين، لعله في المطبوع الأصليين، والظاهريين، وبه قطع أبو نصر ابن الصباغ من الشافعيين، واختاره نصر أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتابه الوجازة في تجويز الإجازة. إذن هذا النوع الصحيح يقول ابن الصلاح أنه عند كثيرين طريق مجوز للرواية، الذي هو الإعلام، كأنه يقول لماذا أعلمهم ليروي عنه. قال: ووجه مذهب هؤلاء، يعني ما دليلهم في الجواز؟ اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان ابن فلان، جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له ارويه عني، أو أذنت لك روايته في روايتي عني. يعني قاسوه على العرض، قاسوا الإعلام على العرض، كما أنه عندما يعرض أحاديثه على شيخه وإن لم يسمعه من لفظ الشيخ ولا قال له ارويه عني، في العرض جازت الرواية. كذلك قال هنا نفس الشيء الإعلام، أعلم هذه أحاديثي، فكأنه يقول ارويها عني. وقال ابن الصلاح والقول الثاني: والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك. هذا أيضا قول بعض أهل العلم. هذه بالنسبة للإعلام. الطريقة النوع الثاني الوجادة أو الخط، يعني أن يقف الطالب على كتاب أو أصلا لمحدث بخطه ويعرف أنه من خط فلان، كما يقول مثلا عبد الله بن أحمد في المسند، تجدونه: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي مثلا. سواء عاصر الطالب أو الواجد ما وجده من خط غيره وحديث غيره وكتاب غيره أو لم يعاصره، ممكن يكون بينهم فجوة، لكن يعرف أن هذا خط فلان، هذا خط فلان. وسواء لقي الشيخ وسمع منه أو لم يسمع منه، وعاصره أو لم يعاصره، إنما هي وجادة، وجد الحديث بخط فلان. وطبعا الوجادة فقدت شرط، فقدت شرطا من شروط الاتصال، أو عفوا فقدت شرطا من شروط الحديث الصحيح، وهو الاتصال، لأنه وجد الكتاب لم يسمعه من الشيخ. فلذلك اختلف العلماء في هل يجوز العمل بالوجادة. الراجح أنه يجوز بشروط أن تثبت النسخة للشيخ، أن هذا فعلا بخطه وهذا من حديثه ومن مروياته، وأيضا صحة النسخة سندا إلى الشيخ، ويكون الواجد عالما بالحديث بالصنعة ويعرف الخط، حينئذ يجوز. لماذا قال أهل العلم؟ لأنه طالما عرف أن الكتاب أصل للشيخ محفوظ، والطالب الواجد أو الراوي الواجد علم أنه خط فلان فعلا وتأكد من ذلك، جاز العمل، لأنه لو أغلقنا هذا الباب لنسد باب من أبواب الرواية والنقل. وهذا نلاحظه في مسند الإمام أحمد، مثلا يقول عبد الله: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. وتارة يقول: حدثنا أبي، وهذا من الورع والخوف من الله. وهذا يدلكم على كيف أن المحدثين دققوا في نقل الحديث، كما سمعتم في طرق التحمل دقة وأقسام وفروع. ثم يأتي اليوم أن يقول: كيف تقبلون هذه الحديث وقد مرت عليها السنون والقرون؟ نقول: قبلت بشروط وضوابط، وبذل المحدثون جهودا جبارة لهذا العمل. ما هي الصيغ المستخدمة في الوجادة؟ وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان. أخبرنا فلان عن فلان، أو وجدت في كتاب، أو وجدت في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان عن فلان. هذه طريقة الوجادة. أما إذا كان الخط لغير العالم، يعني هو من حديث الإمام أحمد لكن ليس بخط الإمام أحمد، بس يعرفه الحافظ أنه من حديث الإمام أحمد، يعني ممكن يكون عالم من العلماء مثل عبد الله بن إمام أحمد نسخ بعض أحاديث أبيه، فالراوي الذي وجد الكتاب يعرف أن هذا خط عبد الله بن الإمام أحمد، والأحاديث هي أحاديث الإمام أحمد. ماذا يقول في هذه الحالة؟ يقول ذكر أو قال فلان أخبرنا فلان، أو ذكر أو قال فلان، يعني ذكر الإمام أحمد أو قال أحمد حدثنا فلان أخبرنا فلان أو عن فلان. هذه هي طرق التحمل التي ذكرتها لكم، وهي ثلاثة أقسام: الطرق المتضمنة للمشافهة، الطرق الخاوية والخالية من المشافهة، والمقترنة بالإجازة تصريحا أو كتابة، الطرق الخالية من المشافهة والإجازة. بعد ذلك سندخل في صيغ الأداء، صيغ الأداء بعد أن فهمنا طرق التحمل، وصيغ الأداء إن شاء الله في اللقاء القادم بعون الله تعالى، أو في المجلس القادم من هذه الدورة سنبدأ بصيغ الأداء بعون الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.